الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله جل وعلا شرع لنا هذا الدين الذي يأمر بكل خير وبكل حسن وبكل أمر طيب، ونهانا في هذا الدين عن كل قبيح وعن كل أمر سيء وعن كل خلق رذيل. فالله جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من آية في كتاب الله أجمع من هذه الآية. فهذه الآية بينت أن الله يأمر بكل حسن، وأعظم الأمور الحسنة التي يأمر الله بها هو التوحيد وعبادة الله جل وعلا والأخلاق الحسنة والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام وغير ذلك من الأمور الطيبة النافعة الخيرة للعبد في الدنيا والآخرة. وينهى عن كل قبيح، وأعظم هذه القبائح الشرك والكفر بالله جل وعلا ومخالفة شرعه ومعارضة رسله إلى غير ذلك من الأخلاق الرذيلة القبيحة السافلة. وإننا في هذا المجلس المبارك سوف نتكلم عن خلق قبيح وطبع رذيل وخليقة سافلة ينبغي على المسلم أن يحذرها وأن يسلم منها وأن يتنزه عنها حتى يسلم من العذاب ومن الوعيد الذي أعده الله جل وعلا لمن اتصف بهذه الصفة القبيحة. هذه الصفة منتشرة في صفوف كثير من الناس، منتشرة في صفوف كثير من الناس، انزعج منها الصالحون، انزعج منها المتقون، انزعج منها المؤمنون، تأذى منها عباد الله الصالحين، حذروا منها، حذروا العباد منها، خوفوا العباد من هذه الصفة القبيحة التي تفسد عليهم الدنيا والآخرة. بل حتى أهل الشر وأهل الضلال وأهل الكفر وأهل الإلحاد وكبار أهل الإجرام ينزهون أنفسهم عن هذه الصفة القبيحة، وهم أهلها وهم روادها وهم الذين يشعلون نارها، لكنهم لقبح هذه الصفة الذميمة السافلة الحقيرة يتنزهون عنها وينزهون أنفسهم عنها، ألا وهي صفة الفساد، صفة الفساد والإفساد، صفة قبيحة. الفساد في الأديان، إفساد أديان الناس، إفساد عقائدهم، إفساد عباداتهم، أمر عظيم وخطر جسيم ينبغي على المرء أن يحذر أن يتصف به فيهلك في الدنيا والآخرة. إفساد معايش الناس، إفساد معايش الناس وإفساد دنياهم وأرزاقهم وغير ذلك، هذا من الفساد في الأرض الذي يبغضه الله جل وعلا وتوعد أصحابه بالعذاب الأليم. فاحذر أيها المسلم أن تتصف بأي نوع من الفساد. إذا كان أهل الفساد وأهل الشر والإجرام يتنزهون عن هذه الصفة وينزهون أنفسهم عنها، فكيف بك أيها المسلم أيها التقي الذي تريد رضا الله والدار الآخرة تسير في طريق الإفساد وتسير في طريق الإجرام وتسير في طريق الشر والدمار وترجو النجاة بعد ذلك. يقول الله جل وعلا عن أهل الشر والفساد: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. الله أكبر. أهل النفاق، أهل الإجرام الذين كذبوا الرسل وآذوا الصحابة وآذوا الصالحين، إذا قيل لهم لم تفسدون في الأرض، لم تكفرون بآيات الله، لم تعارضون رسل الله، لم تعتدون على شرائع الله، لم تطعنون في عباد الله، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الله أكبر. انظر إلى أي دعوة يدعيها أهل الضلال وأهل الشر والإجرام، ينزهون أنفسهم أن يوصفوا بالفساد وأن يوسموا بالإفساد لعلمهم بقبح هذه الصفة الذميمة. لتعلم أيها المسلم أن أهل الإجرام وأن أهل الشر دائما يظهرون أنفسهم بمظهر الخير، بمظهر الصلاح والإصلاح، بمظهر إرادة الخير للأمة وإرادة النجاة للشعوب. فلا تغتر أيها المسلم بالشعارات، لا تغتر أيها المسلم بالرايات، لا تغتر أيها المسلم بالكلام المزخرف المبهرج الخالي عن الأدلة، الخالي عن التطبيق، الخالي عن العمل بالعلم النافع والعمل الصالح. في زخرف القول تزيين لظاهره، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. يزخرفون الباطل، يزخرفون الباطل، يلبسون أنفسهم لباس الصلاح ولباس الإصلاح ولباس الإنقاذ ولباس الجهاد ولباس مكافحة الظلم والفساد، وهم رؤوس المفسدين، وهم رؤوس أهل الشر، وهم رؤوس أهل الظلام أهل الظلم، وهم رؤوس كل رذيلة وكل قبيحة وكل منكر يحصل في صفوف العباد والبلاد. بل اسمع إلى قوم فرعون، قوم فرعون ينزهون أنفسهم عن الفساد ويرمون بذلك نبي الله جل وعلا موسى عليه السلام، كليم الله من أولي العزم من الرسل، استفى الله عز وجل بكلامه وبرسالاته. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ليفسدوا في الأرض. انظر على تهمة، انظر على جريمة، انظر على بشاعة يرمي بها أهل الإفساد وأهل الإجرام ذروة الصالحين وذروة المتقين أولو العزم من الرسل، يرمونهم بهذه التهمة القبيحة الرذيلة. لتعلم أيها المسلم أنها صفة قبيحة، صفة ذميمة، صفة سافلة، يتنزه عنها حتى أهل الإجرام، يتنزهون أن يوصفوا بها ويرمون بها من خالفهم. بل يقول فرعون: رأس الإجرام ورأس الإفساد ورأس الشر ورأس الكفر. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر. أهل الإجرام، أهل الإجرام يظهر للناس الشفقة، يظهر للناس الرحمة، يظهر للناس أنهم يريدون بهم الخير، يريدون بهم السعادة، يريدون بهم النجاة، يريدون لهم الحياة الطيبة الهنيئة، وهم يريدون لهم الهلاك في الدنيا والآخرة. وكل مصلح وكل تقي وكل ناصح يعترض طريقهم ويبين باطلهم ويظهر للناس شرهم، يتهموه بالتهم الباطلة، يتهموه بالعمالة، يتهموه بالعمالة، يتهموه بأنه خذل الحق ونصر أهل الظلم، يتهمونه بتهم باطلة كما اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخوارج: يا محمد اعدل، يا محمد اعدل. هكذا أهل الفساد، هكذا أهل الفساد يرمون أهل الحق بالفساد وهم أهل الفساد، وينزهون أنفسهم عن هذه الصفة القبيحة. اعلم أيها المسلم أن الله جل وعلا لا يحب المفسدين، لا يحب المفسدين، كفى بها عقوبة تردع كل مؤمن، تردع كل مؤمن أن ينخرط في صف المفسدين، أن ينخرط في صف المفسدين. الله عز وجل لا يحب الفساد ولا يحب المفسدين، كما جاء في كتاب الله جل وعلا: فاحذر أيها المسلم أن تحرم هذه النعمة، محبة الله جل وعلا وولاية الله جل وعلا وحفظ الله جل وعلا ومدافعة الله جل وعلا، تحرم هذه النعم، تحرم هذه الفضائل، تحرم هذه المناقب، تحرم هذه الدرجات العالية إذا تخلقت بهذه الصفة القبيحة، صفة الفساد، صفة الإفساد، صفة الإجرام، سواء في الدنيا والدين، سواء في الدنيا والدين. أهل الفساد يا عباد الله، أهل الفساد لهم النكال في الدنيا ولهم العذاب في الآخرة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الله أكبر. أهل الإجرام، أهل الشر، أهل الدمار، أهل الهلاك، أهل الظلم، أهل التعدي والبغي على العباد، الذين يفسدون على الناس أديانهم، يفسدون على الناس معتقداتهم، الذين يفسدون على الناس الدنيا والدين، يزيدهم الله العذاب، يضاعف لهم العذاب، يضاعف لهم النكال في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، لأن شرهم متعدي، لأن ظلمهم متعدي، لم يكتفوا بظلم أنفسهم بل تعدى ظلمهم إلى غيرهم، أفسدوا أديان الناس، أفسدوا عقائد الناس، أفسدوا معاملات الناس، أفسدوا على الناس الأرزاق، أفسدوا على الناس الحياة، قطعوا الطرق، أخلوا بالأمن، أخلوا بالأمن، خوفوا المؤمنين، ضيقوا عليهم، آذوهم في أرزاقهم وفي أموالهم وفي أعراضهم وفي أجسادهم، أضروا بالعباد، أضروا بالعباد. لذلك الله جل وعلا ضاعف لهم العذاب، ضاعف لهم العذاب وشدد عليهم بالعقوبة لتعدي شرهم إلى العباد. ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى في الأرض، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. انظر إلى الإفساد في حياة الناس، في معايشهم، في أرزاقهم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، حسبه جهنم ولبئس المهاد. انظر إلى هذا التهديد، تهديد من الله جل وعلا أن المفسد الذي آذى العباد في أديانهم وفي معايشهم ولم يقبل الحق وتكبر عن طاعة الله والخضوع لشرع الله، ما جزاؤه؟ ماذا أعد الله له؟ حسبه جهنم، حسبه جهنم، يكفيه جهنم نكالا ووبالا ودمارا وعقوبة على شره وعقوبة على ظلمه وعقوبة على بغيه. استيقظ أيها المسلم، يا من تسلك هذا الطريق، يا من تسلك هذا الطريق، أفسدت في البلاد وخوفت العباد، ضيقت على الناس. كم من عجوز تدعو على هؤلاء المفسدين، كم من شايب يدعو عليهم، كم من صبي خوفوه، وكم من طريق قطعوه، وكم من مسلم آذوه، وكم من عرض انتهكوه. ألا يخافون من عقوبة الله جل وعلا؟ أين هم؟ أين عقولهم؟ سكارى وراء الدنيا، سكارى وراء الدنيا، يتيحون لأعداء الإسلام أن ينقضوا على بلاد الإسلام وأن ينهبوا خيراتها وأن يتسلطوا على عباد الله فيها. هم سفراء أهل الشر، هم سفراء أهل الكفر، هم العملاء لأهل الضلال. فليتقوا الله، فحسبه جهنم. جهنم يا مسكين، جهنم يا مسكين، وما أدراك ما جهنم؟ أهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا يا مسكين. يلبس نعلين في قدمه، يغلي منهما دماغه. الله أكبر. النار لا تصل إلا إلى قدمه، النار لا تصل إلا إلى قدمه، ومن شدة حرارتها ومن شدة لهبها ومن شدة ثورانها يصل أثرها إلى دماغه، يصل أثرها إلى دماغه. هذا الدماغ الذي هو أبعد ما يكون عن القدم يغلي من هذه النار، يغلي من هذه النار. فكيف ببقية الأعضاء يا عباد الله التي هي أقرب ما يكون إلى القدم؟ لا شك أنها تتلف، لا شك أنها تحرق، لا شك أنها تنتهي. ارحم نفسك يا مسكين، ارحم نفسك، دنيا حقيرة، دنيا زائلة، دنيا فانية، تضيع مستقبلك، تغضب ربك، تخون دينك، تؤذي عباد الله من أجلها. ثم لا يسلم لك الدين ولا الدنيا، ثم لا يسلم لك الدين ولا الدنيا. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. لن يبقى لك يا مسكين لا الدين ولا الدنيا، لن يبقى لك يا مسكين لا الدين ولا دنيا. والعقوبة تعجل للظالم، العقوبة تعجل للباغي، العقوبة تعجل لمن تعدى على عباد الله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعجل للباغي والظالم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. ونحن ننتظر من الله جل وعلا أن يأخذ للمساكين والضعفاء الأسقياء الأنقياء، من هؤلاء الظلمة، من هؤلاء الظلمة الذين نكدوا لهم معايشهم وخوفوهم في أوطانهم وقطعوا عليهم أرزاقهم وقطعوا عليهم السبل. ننتظر من الله جل وعلا أن يأخذ لنا حقنا منهم، والله جل وعلا لا يحب الفساد. اعلم أيها المسلم، اعلم أيها المسلم أنك إذا كنت تريد الرفعة في الدنيا والآخرة لن تنالها إذا كنت من أهل الفساد، لن تنالها إذا كنت من أهل الإجرام، لن تنالها إذا كنت من أهل البغي والعدوان. إذن كيف تسلك الطريق الذي هو سبب الدمار عليك، الذي هو سبب الشر عليك، وأنت تريد لنفسك الصلاح والإصلاح؟ قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خرجوا يريدون الصلاح، خرجوا يريدون الراحة، خرجوا يريدون السعادة، وما علموا أنهم يسعون في طريق الشقاوة، لأنهم ما أتوا البيوت من أبوابها، لأنهم ما تأملوا كتاب الله وسنة رسول الله، ففيها الحل، فيها السعادة، فيها الراحة، فيها الأمن والأمان لكل من تدبرها وتأملها وعمل بما فيها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الله أكبر، أين عقولهم من هذه النصوص؟ أين عقولهم من هذه الأدلة؟ هل تريد الرفعة؟ هل تريد الحياة الطيبة؟ هل تريد الأمان في الدنيا والآخرة؟ عليك بشرع الله، عليك بطاعة الله، عليك بكتاب الله، عليك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبشر بكل خير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله أكبر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الإيمان والعمل الصالح هو السبيل إلى الحياة الطيبة، إلى السعادة في الدنيا والآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الله أكبر. هذه الآية تبين أن المفسدين على قسمين: قسم منهم خسر الآخرة بالكلية، خسر النجاة، وخسر الفلاح، وخسر الأمن يوم الآخرة، واستحق أن يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وهذا الذي وصل به الفساد إلى الكفر والشرك بالله جل وعلا، هذا الذي وصل به الفساد إلى الكفر والشرك بالله جل وعلا، ففساده حرمه من السعادة في الآخرة، من النجاة في الآخرة، من الأمن في الآخرة، من الفوز بالجنة والنجاة من النار. والقسم الثاني من المفسدين الذين ليس لهم الأمن التام يوم القيامة، ليس لهم الدرجات العلى في الجنة، ليس لهم الدخول الأول إلى الجنة، الذين لا يدخلون الجنة حتى يقتص لهم من المظالم التي قد تحملوها من عباد الله جل وعلا. عليهم مظالم، عليهم مظالم للعباد، أن لهم أن يزحزحوا إلى الجنة حتى يتخلصوا، حتى يتخلصوا من هذه المظالم. فإن استطاعوا أن يتخلصوا منها بأعمال صالحة وكيف سيكون معهم أعمال صالحة كثيرة وهم من أهل الفساد، وإلا ألقوا في دار جهنم يعذبون فيها ما شاء الله ما شاء الله ثم يخرجون منها إن كانوا من أهل التوحيد. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته. مظالم عليه. اسأله العباد حقوق، اعتدى على هذا في جسده، ضربه أو قتله، اعتدى عليه، اعتدى على هذا في ماله، نهبه وسرقه نهبه شيئا من ماله، اعتدى على هذا في عرضه، اعتدى على العباد، فيعطى لهذا من حسناته على قدر مظلمته، ويعطى لهذا من حسناته على قدر مظلمته، فإن بقيت له حسنات وإلا أعطي من سيئات القوم الذين ما سالوا لهم مظالم عنده، يخفف عنهم من سيئاتهم فتوضع عليه، ثم يسحب ويلقى في نار جهنم، تلك الدار الآخرة. الذي يريد الأمن يوم القيامة، الذي يريد الدار الآخرة، ينزه نفسه عن هذه الصفة، صفة الفساد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما ظلموا أنفسهم بالشرك بالله، ما ظلموا أنفسهم بالتعدي على حدود الله، هؤلاء هم لهم الأمن التام يوم القيامة، لهم الأمن التام يوم القيامة، لأنهم ساروا على شرع الله، عاشوا على دين الله، عاشوا على طاعة الله، كانوا من المصلحين في أرض الله، لم يؤذوا عباد الله. فحق لهم أن يأمنوا في الدنيا، وحق لهم أن يأمنوا في قبورهم، وحق لهم أن يأمنوا يوم القيامة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، لا يريدون رئاسة، ولا يريدون تسلطا، ولا يريدون كبرا وعلوا في الأرض. انظر إلى هؤلاء، هل خرجوا من أجل الدين؟ هل خرجوا من أجل علو الدين؟ خرجوا من أجل المناصب، يريدون العلو في الأرض، يريدون التسلط، يريدون المناصب، يريدون الإمارة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. أيها المسلم، على رؤوس المفسدين الكفرة، على رؤوس المفسدين الكفرة، وعلى رؤوس المفسدين اليهود، وعلى رؤوس المفسدين المنافقين، فاحذر أن تكون منهم، احذر أن تتشبه بهم، احذر أن تسير على طريقهم فتهلك كما هلكوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. الكفار من أهل الفساد كما سمعتم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فالكفار من أهل الفساد، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. إذن أهل الكفر هم أهل الفساد، واليهود هم أهل الفساد. قال الله جل وعلا عنهم: كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله، كلما أوقدوا نار الحرب أطفاها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد. وصف المنافقين بالفساد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن من أفسد في الأرض فهو قد تشبه بأهل الكفر وتشبه باليهود وتشبه بالمنافقين. أفلا يخشى على نفسه أن يحشر معهم؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. ألا وإن من أعظم المفسدين، من أعظم المفسدين الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم أشد ما يكون خطرا على المسلمين أهل الرفض، أهل الرفض والتشيع والاعتزال، الرافضة. قبحهم الله أعظم ما يكون فسادا في صفوف المسلمين. ينبغي على أهل الإسلام أن يعرفوا شرهم وأن يعرفوا خطرهم وأن يأخذوا حذرهم وأن لا تنطلي عليهم أباطيلهم يستحلون الدماء. لا حرمة للأديان ولا حرمة للقرآن ولا حرمة للرسل ولا حرمة للصحابة ولا حرمة للمؤمنين، لا حرمة لأحد عند الرافضة لا إلا لمن سار على طريقهم وسلك مذهبهم وسار على منهجهم. فليعلم المسلمون أنهم من أخطر الناس وأعظم الناس شرا وفسادا في البلاد، وما تحصل فتنة وما يحصل بلاء ولا تحصل نكبة في بلاد المسلمين على مر الدهور إلا وللرافضة فيها نصيب، إلا وللرافضة فيها سعي، إلا وللرافضة فيها يد. ألا وإن من أعظم المفسدين على المسلمين أهل التصوف، دعاة الشرك والوثنية، دعاة البدعة والانحراف عن الكتاب والسنة. فليحذرهم المسلمون ولا يغتروا بمسكنتهم. متى تمكنوا ما رحموا أحد، كانوا يفتوا بقتل الأئمة لما كان لهم الفتيا وكان كانوا هم المرجعية، كانوا يفتون بقتل أهل السنة. كان يقول زعماء الصوفية للخليفة بعهدي شيخ الإسلام ابن تيمية يأمرونه بقتله، يأمرونه بقتله وسفك دمه، لا لشيء إلا لأنه أبان باطلهم وبين عوارهم. فالصوفية يحاربون دعوة الرسل، الرسل جاءت بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى الإخلاص، بالدعوة إلى الاتباع للرسل، وهم يهدمون هذه الأسس ويهدمون هذه الثوابت. ينشرون الشرك في صفوف الأمة، ينشرون الشرك والكفر والعقائد الفاسدة والبدع والضلال والعمالة لأعداء الإسلام والعمالة لكل مذهب هدام من اشتراكية أو علمانية أو غير ذلك من المناهج والمذاهب الفاسدة. ينشرون العمالة، يتلونون على حسب البلاد التي يعيشون فيها وعلى حسب الحكومة التي هم تحت رايتها. ليس لهم هم إلا جمع الأموال، إلا جمع الأموال والتسابق إلى الشهوات. ما هم حول الأديان ولا هم حول العبادة ولا هم حول أن يصلح العباد والبلاد. ومن أعظم ما يكون خطرا على المسلمين، من أعظم ما يكون خطرا على المسلمين هذه المناهج المبتدعة والآراء المخالفة والمذاهب الزائغة مثل الاشتراكية والبعثية والناصرية والعلمانية والحركات المنتسبة إلى الإسلام والحق والسنة. منها براء، كمنهج الإخوان المفلسين وأصحاب الجمعيات وجماعة التكفير والفساد إلى غير ذلك من هذه الفرق الضالة. هذه خطرها عظيم، هذه شرها عظيم. انظر يا عباد الله، لما تهاون أهل الإسلام في خطر هذه الأفكار حذرهم أهل السنة منها، كم حذروهم من هذه المذاهب ومن هذه المناهج فلم يرفعوا لكلام أهل السنة رأسا. انظر كيف أن الأمة تتجرع الغصص والويلات والنكبات في سائر البقاع وفي شتى البلدان من هذه الجماعات، من هذه الجماعات. ولو أنهم رب الناس على الدين، لو أنهم اعتنوا بتربية المسلمين على شرع الله وعلى دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان حصل هذا الشر على الأمراء، ولا حصل هذا الشر على الرعية، ولا حصل هذا الشر على البلدان. دولة وراء دولة وراء دولة تسقط في أيدي أعداء الإسلام، كل ذلك بسبب هذه الفرقة الضالة المنحرفة. أهل السنة ما قد رأى منهم المجتمعات إلا الخير، ما قد رأى المجتمعات من أهل السنة شرا، لم يروا منهم تفجيرا، ولم يروا منهم انقلابا، ولم يروا منهم إراقة للدماء. النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتجرد للحق وعدم المجاملة في دين الله من غير تنازلات ولا تميع ولا انحرافات، من غير سفك الدماء، بالحكمة والموعظة الحسنة، من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. هذه دعوة أهل السنة. إذا ليقبل الناس على هذه الدعوة المباركة الطيبة ليستيقظوا من سباتهم وليصحوا من غفلتهم وليزل عنهم ما قد لبس عليهم من أهل الضلال، ليعرفوا أن الحق والرشاد والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة في هذه الدعوة المباركة. ألا وإن من أعظم ما يكون خطرا على المسلمين هذه القنوات الفضائية، هذه القنوات الفضائية. انظر كيف أنها تدعو المسلمين إلى الشر والفساد وسفك الدماء وقطع الطرقات ونهب الأموال. أدخلوها في بيوتهم بحجة التسلية، بحجة الترويح عن النفس، بحجة سماع الأخبار. تفطن لها أهل الحق، تفطن لها أهل السنة، تفطن لها الناصحون والعباد والعلماء أنها مكيدة من أعداء الإسلام لإفساد عقائد المسلمين، لتفريق صفهم، لهدم أخلاقهم، لإزاحة كل فضيلة واستبدالها بكل رذيلة. ها هم الناس خرجوا عن طور الاستماع وعن طور التسلي وعن طور تضييع الوقت، أصبحوا يتغدون من هذه القنوات الفضائية الإرهاب، يتغدون منها القتل وسفك الدماء، يتغدون منها الخروج على الحكام، معصية ولاة الأمور، الاستهانة بإراقة الدماء. أصبحوا يدعوهم هذه القنوات إلى كل رذيلة، تدعوهم إلى التشبه بأعداء الإسلام، تدعوهم إلى الزنا والوقوع فيما حرم الله، تعلمهم بطريقة الجريمة وكيف ترتكب الجريمة وكيف تصبح سارقا وكيف تقتل وكيف تنتحر وكيف تفعل وكيف تفعل. علمتهم كل قبيح، علمتهم كل شر، دعتهم إلى كل فساد. فهذه القنوات الفضائية من أعظم ما يكون إفسادا وفسادا في صفوف المسلمين، حيث أنها لا يسلم منها إلا القليل، رجالا ونساء. ما خرج النساء في الشوارع، ما خرج النساء في الشوارع إلا بعد تأثير هذه القنوات الفضائية. ما كشفت بعض النساء الحجاب، ما فعل وفعل كثير من الناس المعاصي إلا لما شاهد بهذه القنوات الفضائية. بل الدعارة والزنا والقبائح تعرض فيها، كل منكر بلا حدود ولا توقف ولا ورع يعرض في هذه الشاشات وهذه القنوات الفضائية. فاحذرها أيها المسلم، ألا وإن من أعظم ما يكون خطرا على بلاد الإسلام أهل التمثيل، أهل التمثيل والمغنين واللاعبين، أفسدوا أخلاق الناس، أفسدوا أديان الناس، ضيعوا أعمار الناس، صرفوهم عن طاعة الله، صرفوهم عن أداء فرائض الله. كم من مسلم يقتدي بممثل، يقتدي بممثل وإن جره ذلك إلى الكفر بالله، وإن جره ذلك إلى معصية الله، وإن جره ذلك إلى التشبه بأعداء الله. كم من امرأة تقتدي بممثلة وتقتدي براقصة وتقتدي بمغنية فترتكب ما حرم الله، تقع في الزنا، تقع في الحرام، تقع فيما يغضب الله، تتشبه بأعداء الإسلام في زيها وفي شعرها، تكشف الحجاب، تختلط بالأجانب، تقع في كثير من المحرمات. كل ذلك بسبب الفساد والإفساد الذي يقوم به هؤلاء الذين هم عملاء ضد المسلمين مستاجرين بأموال ليفسدوا عقائد الناس وليفسدوا عبادات الناس وليضيعوا أعمار الناس. الناس شغلوا أوقاتهم فيما ينفعهم في الدنيا، اخترعوا مما يحتاجونه في أمور الدنيا ما يستغنون به عن غيرهم وعن أعدائهم. والمسلمون عالى أراضيهم بين أيديهم، الصناعة والحرف أمامهم وهم مشغولون عن ذلك بالنظر إلى الشاشات، بالسماع للمغنيين، بالتمتع بالراقصات، بمتابعة المباريات، وأمرهم بأيدي أعدائهم. متى أرادوا أن يقطعوا عنهم الطعام قطعوا، متى أرادوا أن يقطعوا عنهم المواد قطعوا، متى أرادوا أن يحاصروهم حاصروهم. لا سعوا في صلاح الدنيا ولا شغلوا أوقاتهم بما ينفعهم في الآخرة. فالممثلين والمغنين والراقصين والراقصات واللاعبين واللاعبات، ليعلم كل مسلم أنهم أعداء ضد الإسلام، وأنهم من كبار المفسدين، وأنهم من كبار أهل الشر والضلال. إذن يا عباد الله علينا أن نحذر أن نسير في طريقتهم. من الناس من يكون من المفسدين وهو لا يدري، الأب الذي يأتي لأهله بالله بهذه الأدوات وهذه الأجهزة، هذه الأجهزة التي تفسدهم، تفسد أخلاقهم، تفسد أديانهم، تضيع أعمارهم، يكون قد شارك في الإفساد وهو لا يعلم. من الناس من يسير في طريق الإفساد وهو يجهل أنه يسعى في فساد نفسه، وأنه يسعى في فساد زوجته، وأنه يسعى في فساد أسرته، وأنه يسعى في فساد مجتمعه. إذن فتنبه أيها المسلم، يا من قد يصدر منك أعمالا فتنخرط بسببها في صفوف المفسدين وأنت لا تعلم. تعلم دين الله، تعلم شرع الله، حتى تعلم ما هي الأمور التي تكون بها من المتقين، وما هي الأمور التي تصبح بها من المفسدين. الناس أقسام عند الله جل وعلا، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي أهل الفساد والإفساد ما يستوون بأهل الإيمان والصلاح والإصلاح. تسير في طريقة أهل الفساد وتعمل بأعمال أهل الفساد وتعين أهل الفساد على شرهم وترجو النجاة، ترجو السلامة ولم ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. إذن يا عباد الله، علينا أن ننظر في أعمالنا، علينا أن ننظر في أعمالنا وأعمارنا، هل صرفناها فيما يرضي الله؟ هل صرفناها في طاعة الله؟ أم أننا صرفناها فيما يغضب الله؟ أم أننا أصبحنا ممن أفسد دنياه وأفسد دينه فاستحق الوبال في الدنيا والآخرة؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن لا يفسد من ذلك شيئا. وسمعتم هذه الكلمة وهذه النصيحة وهذا التوجيه حول الحذر من الفساد ومن أهله، وأيضا من أسبابه التي توصل إليه، لأنه ما من فساد في الأرض إلا وله أسباب توصل إليه وتسهل الطريق إليه وتجعل من أتى بهذه الأسباب مفسدا في أرض الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يفسدوا في أرضه التي قد أصلحها لهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله سبحانه وتعالى أصلح هذه الأرض لعباده وأمرهم بأن يحافظوا على هذا الصلاح الذي أصلحه الله سبحانه وتعالى لهم، وأن لا يتسببوا في تغيير هذا الأمر وهذا الوضع بالفساد في أرض الله سبحانه وتعالى. ألا وإن من الأسباب العظيمة التي توصل وتسهل على الإنسان الوقوع في الفساد الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. رب إنسان وصل إلى الفساد بسبب الجهل، سواء كان الفساد بصورته العامة أو الفساد بصورة خاصة. فكم من إنسان أفسد دينه وإسلامه وتوحيده بسبب الجهل. لما جهل كثير من الناس حقيقة التوحيد وقعوا في الشرك، وبذلك أفسدوا دينهم وأفسدوا عقائدهم. الله سبحانه وتعالى يأمر بالتوحيد الذي هو رأس الإصلاح، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال الله لنبيه اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ أتدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. فهذا هو رأس الأمر ورأس الإصلاح، أن ينتشر التوحيد وأن يعم أرجاء الأرض وأن يعم المعمورة. وضده أعظم فساد في الأرض وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم فساد وأشمل فساد وأضر فساد، ولا يوازيه ولا يعادله في الأرض فساد الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي حذر الله منه كثيرا. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال سبحانه إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. حينما سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهذا أعظم أنواع الفساد وأقبحه وأشره، وهو الذي لا يغفر الله لصاحبه إن مات عليه، الشرك بالله سبحانه وتعالى. ذلك يقول الله عز وجل مهددا أنبياءه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومحذرا ومهددا نبيه وخليله محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول له لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى يحذر من هذا النوع من أنواع الفساد الذي هو أشر أنواعه وأعظم أنواعه والعياذ بالله. فعلينا جميعا أن نحذر هذا النوع من الفساد الذي لا أضر منه ولا أخطر منه ولا أعظم ولا أكبر منه. من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فلنحذر من هذا النوع من أنواع الفساد، فساد الدين وذهاب فائدته بالشرك بالله سبحانه وتعالى. ولا ينفعك الدين ولن تجد منه ثمرة إذا قد أفسدته بالشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك المخرج من الملة، المحبط للعمل، الموجب للنار، المسبب لغضب الله سبحانه وتعالى والحرمان من الجنة. الحذر الحذر والعياذ بالله من هذا الفساد العظيم. والذي يوصل إلى هذا إلى الشرك بالله كما سمعتم الجهل، لما جهل الناس العقيدة توجهوا إلى القبور فعبدوها، توجهوا إلى الأضرحة فذبحوا لها، توجهوا إلى القباب فطافوا حولها، توجهوا إلى الأموات فدعوهم من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله ونذروا لهم النذور، وصرفوا لهم ما لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى من أنواع القرب والعبادات. فلما جهل الناس دينهم وابتعد الناس عن العلم النافع وقعوا في هذا النوع من الفساد، وأكثر الناس إلا من رحم الله سبحانه مهدد بهذا الخطر، مهدد بهذا الخطر، وبخاصة المعرضين عن العلم النافع الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في من حافظ عليه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا خير في من حرم الفقه بالدين، لا خير في من حرم الفقه بالدين، وأي خير سيناله وأي خير سيحصل عليه وهو يجهل دين الله عز وجل، وهو يعرض نفسه لأن يشرك بالله عز وجل من حيث لا يشعر ولا يعلم. الحذر الحذر أيها المسلم، الحذر الحذر أيها المسلم من أن تشرك بالله شيئا وأنت تعلم أو أنت لا تعلم. أيها المسلمون عباد الله، فالجهل من أعظم أسباب الفساد، وحينما جهل المسلم خطر الشرك وقع فيه، وحينما جهل المسلم عظيم أمر التوحيد نفر منه إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، فنفر مما فيه صلاحه ووقع فيما فيه ضرره ووقع فيما فيه ضرره والخطر عليه وباله وهلاكه ودماره في الدنيا والآخرة إن لم يتب إلى الله قبل موته. ألا وإن مما يوقع العبد في كثير من أنواع الفساد كما سمعتم الجهل، ذلك الرجل الجاهل الذي أوتي عبادة ولم يؤت علما، لما كان جاهلا أفسد على نفسه دنياه وحرم نفسه البقاء في هذه الدنيا بسبب جهله فسدت عليه دنياه، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا تمم بهذا الجاهل 100. ما الذي جعل هذا الجاهل يفسد على نفسه دنياه؟ جهله. ما الذي جعله يعرض نفسه للقتل؟ جهله. جاءه هذا الرجل الذي أكثر من هذا الذنب وهو القتل، وأسرف على نفسه من هذا الذنب وهو القتل، جاءه مستغيثا به يريد منه النجاة، يريد منه فتح باب الأمل أمام عينه، يريد شيئا يتمسك به عسى أن يكون سببا في ذهاب ما يجد في صدره من حرقة القتل الذي أسرف فيه ومنه. قال هل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتطلب توبة؟ ليس لك توبة. فأتم به 100، أتم به 100. أفسد هذا العابد الجاهل على نفسه، أفسد على نفسه العيش في هذه الدنيا، وأفسد على نفسه البقاء في هذه الدنيا وفي تلك الصومعة التي كان يعبد الله فيها بسبب جهله. فالجهل يفسد على الإنسان دينه ودنياه، دينه ودنياه. رب إنسان يفسد على نفسه ويخرب على نفسه دنياه بيده وهو لا يشعر، كما هو حال المنافقين الذين قال الله عنهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. يفسدون على أنفسهم ويخربون بيوتهم ويتسببون في خراب بيوتهم بأيديهم، ويستعينون أيضا بأيدي المؤمنين. وجعل الله عز وجل هذا الأمر فيه عظة لعباده، فقال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني خذوا العبرة والعظة من هذا. فلا تفسد على نفسك معيشتك، ولا تفسد على نفسك دينك، ولا تفسد على نفسك حياتك. لا تطلب 100 بذهاب الآلاف، ولا تطرد الزكام بالجذام، ولا تطلب الحياة بالموت، ولا تطلب العافية بالمرض والسقم، ولا تطلب الراحة بالبلايا والرزايا والفتن. كيف تريد أن تعيش في هذه الحياة الدنيا وأنت تفسد فيها، وأنت تخرب فيها، وأنت تعين على معاوي الهدم فيها؟ كن عبدا صالحا في نفسك، مصلحا في مجتمعك، كن آلة خير وآلة إصلاح في هذه الدنيا كما أراد الله عز وجل منك. إن لم تستطع أن تصلح فلا تفسد، إن لم تستطع أن تنفع فلا تضر، إن لم تستطع أن تقدم لنفسك ولغيرك الخير فلا تقدم لنفسك ولغيرك الشر والعياذ بالله. فالله الله إخواني في الله، الحذر الحذر من أسباب الفساد في أرض الله سبحانه وتعالى. وسمعتم أن هذا من أعظم الأسباب، الجهل بدين الله، الجهل بالأمور التي ربما الجهل بها مما يضرك. وما أحوجنا والله إلى أن نطلب العلم وأن لا نتكبر في ذلك. كم يضر المتكبر نفسه حينما يتكبر على درس يقام في مسجده، كم يضر ويحرم نفسه من خير. ربما هذا الذي حرم نفسه العلم والجلوس في درس من الدروس ربما هو واقع فيما يفسد عليه عبادة من العبادات التي يقوم بها، وبسبب جهله استمر إفساده لتلك العبادة سنين وأعوام، وهو يفسد عبادته، يؤدي العبادة على وجه فاسد، والعلم موجود في حارته وفي مسجده ولكنه لا يسعى له، ويتكبر عن الجلوس في مجلس يتعلم فيه أمور دينه. يقول لك أنا أجلس مع فلان، أنا تخرجت من الجامعة وعندي الشهادة الفلانية العالمية، أجلس في مجلس فلان الذي ما عنده الإعدادي والابتدائي، أنا أجلس مع فلان وأنا درست معه في مدرسة واحدة، أنا بلغت من العمر كذا وأجلس عند فلان وسنه صغير. ومن هذا القبيل حرم نفسه الخير والعلم بحجة أنه هو الكبير في السن، هو له الأقدمية في التخرج من الجامعات، له الشهادة العليا وغيره عنده أقل من ذلك. ومن هذا الباب ومن هذا القبيل والشيطان ينفخ فيه والهوى يلعب به، ونفسه الأمارة بالسوء تنفخ فيه روح الكبر والعياذ بالله. فيبقى الواحد يسكن بجوار مسجد من مساجد أهل السنة سنين، ومع ذلك لا يتقن الصلاة التي هو يؤديها في كل يوم فرضا خمس مرات، في كل يوم فرضا خمس مرات. وربما عنده من الأعمال ما يفسد عليه صلاته وهو لا يشعر، إما إخلال في الطهارة، إما إخلال في بعض الأركان، إما إخلال في بعض الشروط، أو إخلال بعض الواجبات، لأن من بعض الواجبات ما يبطل الصلاة إذا فقد ذلك الواجب، وهذا معروف عند طلاب العلم. ليس كل الواجبات تجبر بالسهو، وإنما هناك من الواجبات ما لو تركت بخاصة إذا كان تركها عمدا فإنها تبطل الصلاة، وهذا معروف عند طلاب العلم. فكم من إنسان يسكن بجوار المساجد مساجد أهل السنة وربما يفعل بعض الأفعال التي تفسد عليه صلاته وهو لا يبالي. حرمه الكبر من أن يأتي بالصلاة على وجه الصحيح، ولو أنه فعل كما يفعل ذلك كما فعل ذلك الرجل الأعرابي الذي دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي تلك الصلاة التي لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى لعدم صحتها، فجاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. معنى أن تلك الصلاة غير صحيحة، ولو كانت صحيحة ولكنها نقصت بعض السنن ونقصت بعض الأشياء التي لا تبطلها لما أمره بإعادتها، وإنما لحثه على الإتيان ببعض ما حصل بها من نقص من قبيل المستحبات. ولكن ذلك الرجل ترك من الأركان ما كان سببا في بطلانها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عادها الثانية والثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن صلاة غيرها فعلمني. لا أحسن صلاة غيرها فعلمني. ما أخذته العزة بالإثم، وما نبغ الشيطان في روعه فترك التعلم، وما نبغ الشيطان فيه وقال له ثلاث مرات وأنت تؤمر بهذه الصلاة، لا حاجة لك بهذه الصلاة ولا حاجة لك بسؤال هذا الرجل، وإنما هداه الله ووفقه لقولي والذي بعثك بالحق لا أحسن صلاة غير فعلمني. فنفعه الله بهذا السؤال وبهذا التواضع، ونفع الله الأمة بسبب هذا السؤال أو بهذا الرجل الذي قدم هذا السؤال لمحمد عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الله أعلم كم من صلاة كان يصليها على تلك الطريقة، وأفسد كم من صلاة أفسدها على نفسه وهو لا يشعر، لأنه كان ينقص من أركان الصلاة وهو لا يعلم. فنفعه الله بهذا المشهد وبهذا الموقف، فسأل النبي عليه الصلاة فعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام: قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء، ثم استقبل قبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم علمه بقية أركان الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وكان هذا الحديث شرفا لهذا الرجل وشرفا لطلاب العلم، حيث أنهم تفقهوا في قضية أركان الصلاة، وأخذوا وعرف طلاب العلم والعلماء أركان الصلاة وعرفوها من خلال هذا الحديث العظيم. نفع الله الأمة الإسلامية بهذا الموقف العظيم وبهذا السؤال المبارك من هذا الرجل المبارك، من هذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه. فكم من الناس اليوم من يدخل إلى المسجد ويصلي، وإذا صلى وحده تنظر إلى صلاته والله تشفق عليه وتحزن على صلاته، وتقول لو أن هذا الرجل صلى فرائض على هذه الطريقة كيف سيكون حاله. وقد رأى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما رجلا يصلي صلاة عجيبة غريبة، فلما انتهى من صلاته قال حذيفة لذلك الرجل: منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40. قال: والله لو مت على هذه الحال لمت على غير الفطرة، لمت على هذا الحال لمت على غير الفطرة. ذكر ابن حجر رحمه الله قولا لبعض أهل العلم أن معنى هذا القول لو مت على هذا لمت على غير الفطرة، أي لمت على غير فطرة الإسلام، لمت على غير ملة الإسلام، لأنه يعتبر غير مصلي وهو يظن أنه مصلي. فيا عبد الله، يا عبد الله، لا تفسد على نفسك العبادة، لا تفسد على نفسك العبادة بالجهل وبالكبر الذي يمنع عن التعرف على ما أراد الله منك بإحسان عبادتك، إحسان صلاتك، إحسان صيامك، إحسان زكاتك. كم من الناس ممن يذهبون إلى بيت الله الحرام يفسدون في أرض الله وهم لا يشعرون. تجد الرجل متلبسا بلباس الإحرام قبل الذهاب إلى الكعبة يطوف بها، أو بعد الانتهاء من الطواف بها والسعي، وقبل أن يتحلل من لباس الإحرام، ربما قبل أن يحلق رأسه تراه حبة الدخان في يده، معصية وهو متلبس بالإحرام، وفي أرض الله وفي بلد الله الحرام متلبس بهذه المعصية. وربما قبل أن يحلق شعره أمر الحلاق بحلق لحيته، معصية في بلد الله الحرام وهو متلبس بلباس الإحرام. وهكذا ربما تراه إذا كان في الحج أو حتى في العمرة، ربما ترى الكاميرات يصور ويصور، يصور غيره ويأمر غيره أن يصوره. والنبي عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، لعن المصورين، يخرج من هذه العبادة التي يخرج منها العلماء والأتقياء والبررة الذين يحجون حجا مبرورا، يخرجون من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وهذا يعود من حجه بأوزار وآثام وذنوب، بل ولعنة، بل ولعنة والعياذ بالله، لأن المصور ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ناهيك عن النظر إلى النساء الكاسيات العاريات، ناهيك عن التهاون من بعض الحجاج والمعتمرين بصلاة الجماعة ناهيك عن أشياء كثيرة من واجبات فيتركونها ومحرمات فيرتكبونها إلى غير ذلك. وهذا كله من الفساد في الأرض، وهذا كله من الفساد في الأرض، لأن المعاصي بعمومها وشمولها كبيرها وصغيرها ما كان منها مخرجا من الملة وما كان منها مبقيا للعبد في دائرة الإسلام، كل هذا من الفساد في الأرض. أسأل الله أن يصلح أعمالنا وأقوالنا وأن يجعلنا من عباده المصلحين الصالحين المصلحين، وأن لا يجعلنا من الفاسدين ولا المفسدين، وأن يجنبنا وأن يجنب ديننا وعقيدتنا وبلادنا والمسلمين الفساد والشر. الحمد لله رب العالمين.